بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم.
النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لم يقل النبي.
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.
لم يقل النبي.
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
لم يقل النبي. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.
لم يقله النبي.
إكرام الميت دفنه.
لم يقله النبي.
اختلاف أمتي رحمة.
لم يقله النبي. خير البر عاجله.
لم يقله النبي.
خير الأمور أوسطها.
لم يقله النبي.
كفى بالموت واعظا.
لم يقله النبي. العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
لم يقله النبي.
المؤمن كيس فطن.
لم يقله النبي.
إذا وقع القضاء عمي البصر.
لم يقله النبي.
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 قضيتنا تتعلق بأمر هام: هل هذا القول صادق في نسبته إلى رسول الله أم لا؟
لم يقله النبي.
السنة محفوظة، لكن مع هذا ظهر الذين أدخلوا فيها ما ليس منها.
لم يقله النبي.
إن أردت يا أخي أن تذكر أمرا فيه فضل وأنت لا تعرف صدق نسبته إلى رسول الله، قل ورد في الأثر، جاء في الخبر، ولا تنسبه إلى رسول الله.
لم يقله النبي.
سلسلة يصحبنا خلالها
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر.
الإصرار الثاني.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.
لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم،
قاله إبراهيم بن أبي عبلة.
إبراهيم بن أبي عبلة الإمام القدوة، شيخ فلسطين، أبو إسحاق الشامي المقدسي، من بقايا التابعين، مات عام 52 بعد 100 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخطورة هذا القول أنه يتردد على ألسنة الكثيرين، ينسب إلى رسول الله بدون تثبت ولا تحري للدقة. هو ليس من كلام رسول الله، وإنما قاله إبراهيم ابن أبي عبد. الجهاد الأصغر مقاومة العدو، والجهاد الأكبر مقاومة النفس. والنفس إن كانت أمارة أخذت صاحبها إلى مدارج الهلاك. إذا طالبتك النفس يوما بشهوة وكان إليها في الخلاف طريق، فخالف هواها ما استطعت، فإنما هواها عدو والخلاف صديق. من ربى نفسه على طاعة ربه فكبح جماحها وخالف هواها وأصبح سيدا عليها تأتمر بأمره وتلتزم أوامره كان سيدا على نفسه، وإلا أصبح عبدا لها. أمرنا أن نخالفها، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما وأنت تعرف كيد الخصم والحكم. النفس تربى كما يربى الطفل، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فمن ربى نفسه على طاعة ربه كبح جماحه، ولم يستطع شيطانه أن يصل إليه. النفس مناط التكليف، فهي التي تسعد وهي التي تشقى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المرء إذا حول نفسه من نفس أمارة إلى نفس لوامة تلومه إذا صنع شيئا مخالفا لمنهج الله، وترقى بها من النفس اللوامة إلى النفس الراضية، وأصبح بها قانعا بحكم الله راضيا لأوامر ربه، ورقاها لتصبح مرضية، خوطبت هذه النفس في لحظتها الأخيرة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن من عظائم النفوس من تأمر صاحبها بأن يرقى إلى مدارج الأفلاك. النفس العلية، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إنسان يتوق إلى الرقي وإلى التقدم وإلى العلو، فيترقى من منزلة في طاعة ربه إلى منزلة، نفسه هذه هي التي دفعته إلى ذلك. ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى مراد الله فيه وبغية سيدنا رسول الله منه إلا إذا كان سيدا على نفسه. يا نفس خافي، فإن العمر قد هان، واخش الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس مالي للأموال أجمعها وحدي، وأخرج من دنياي عريانا. كان سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الطاعات. رآه سيدنا عبد الله بن الشخير وهو قائم كما أخرج ابن حبان يصلي، فوصف صوت صدر رسول الله من كثرة بكائه ونحيبه أمام ربه، قال: وإن لصدره أذيذا كأذيذ المرجل. له صوت من كثرة بكائه ونحيبه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو قائم حتى تورمت قدماه، قالت له: يا رسول الله، ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ تلك هي النفوس الكبار التي تأبى أن تغضب ربها. ولقد كان سلف الأمة من أصحاب رسول الله مثلا حيا لأصحاب النفوس الكبار الذين جاهدوا نفوسهم. كان سيدنا الصديق الأكبر لا يأكل طعاما حتى يسأل عن مصدره، وقدم إليه ذات مرة إناء به لبن، وكان جائعا والجوع ملهبة منهبة، فشرب جزءا من اللبن ثم سأل غلامه: من أين يا غلام؟ قال: يا سيدي، كنت قد تكهنت في الجاهلية لأقوامه، فتذكروا اليوم وأهدوني هذا اللبن. إذن هذا اللبن جاء أجرا عن كهانة في الجاهلية لغلامه قبل أن يؤمن. فعلم الصديق أنه لا يجوز أن يشربه، فأخذ يضع يده في فيه ويتقي، حتى أشفق عليه غلام وقال: يا سيدي، ارفق بنفسك. قال: لأخرجنها ولو خرجت معها روحي. نفس جبلت على الطاعة وقامت في مرضات ربها، وهذا هو الفاروق عمر، يتجول في طرقات مدينة المصطفى ليلا حتى يتلمس رعاياه، لأنه سيسأل يوم القيامة عنهم، فيسمع أنين وبكاء طفل، فيطرق باب صاحبة البيت: اسكتي هذا الطفل، لأن بكاءه يؤذيني، يؤذي أمير المؤمنين. ثم يمر ويعود إلى نفس المكان فيسمع بكاء الطفل، فيطرق الباب ثانية: اسكتي طفلك هذا، لا أراك إلا أم سوء. قالت: وماذا نفعل وعمر لا يجعل لصغارنا في بيت المال جعلا إلا إذا فطمناه؟ فخر مغشيا عليه يبكي ويقول: كم قتلت من أبناء المسلمين يا عمر؟ ثم عاد قال عبد الرحمن بن عوف: فصلى بنا فما تبينا قراءة القرآن من كثرة بكائه، فما إن فرغ من صلاته حتى أصدر أمرا عمريا بأن كل طفل يولد له جعله في بيت المال. ولما رأى ولده الصغير سيدنا عمر يحمل عملة زائفة، قال: من الذي أعطاك هذه؟ قال: عامل بيت المال. قال: أحضروه لي. يا عامل بيت المال، ألم تجد بيتا يأكل حراما إلا بيت عمر؟ قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: أعطيت ولدي عملة من بيت المال. قال: هي عملة زائفة ليس لها في بيت المال مكان. يا أمير المؤمنين، هي زائفة. قال: أعدها إلى بيت المال، ولو عدت إلى ما فعلت لأقسمن عظام ظهرك. إذن هذه نفس من النفوس الكبيرة، سيدنا عمر ابن عبد العزيز الزاهد العابد الطائع، لما كان يدخل بيته له مصباحان: مصباح يوقد بزيت بيت المال، ومصباح يوقد بزيته هو. إذا جاءه الناس يسألونه أمرا من أمور الأمة أشعل المصباح الذي يكون زيته من بيت المال، فإذا ما كفوا ودخلوا في أمر خاص أطفأ هذا وأشعل هذا. أرأيتم نفوسا تخشى لقاء ربها كهذه النفوس؟ تربت على الفضيلة وعاشت لتراقب أعمالها وتحاسب نفسها. الإنسان الذي يعلم أن الله يراه في كل أمر من أموره ينبغي ألا يراه على معصية. جهاد النفس نحن مطالبون به في هذه الأيام، لأننا لو أصبحنا أقوياء على أنفسنا لغلبنا شياطين الأرض، وما استطاع أعداؤنا في كل مكان أن يقفوا أمامنا. لكن من يأكل حراما، ومن يشرب حراما، ومن يستحل الحرام، كيف تكون نفسه أبية كريمة؟ والمرء الأبي الكريم يأبى أن يصل إليه ذل، فإن ذبابة فقدت جناحا وكفت باصرا بأذى قمامة لأشرف منزلا وأعز قدرا من الإنسان لو فقد الكرامة. النفس الأبية هي التي تتربى على موائل الفضل وعلى موائد العطاء، تتربى على كتاب الله منهجا، وتتربى على سنة سيدنا رسول الله مسلكا، فهو القدوة وهو الأسوة. فمن جعل نفسه مهدية مرضية استطاع أن ينال يوم القيامة أعظم هدية. إذا كان هذا القول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر من كلام إبراهيم ابن أبي عبلة، فما هو الذي ينبغي أن نقوله في هذا المعنى من كلام سيدنا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي يقول حينما يتعوذ يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. النفس الشريرة هي التي تقود صاحبها إلى المهاوي والهلاك، تجره إلى المعصية، لكنه إن كان أبيا كريما عليا خالف أمرها. أخرج ابن بشكوال في كتابه الماتع المستغيثون بالله أن رجلا كان بياعا للقفاف جمع قفة، وكان الله قد وهبه سمتا جميلا وشكلا طيبا، مر على قصر من القصور فرأته جارية فأعجبت بجماله، فقالت لسيدتها صاحبة القصر: لقد رأيت رجلا ما رأيت أجمل منه يبيع القفاف. فأوقع الشيطان أمره في قلب السيدة، فقالت للجارية: تقصي أمره وأتيني به. فخرجت الجارية مستعينة ببعض الخدم من القصر تبحث عنه حتى جيء به إلى قصر هذه السيدة. فلما رأت جماله وأعجبت به وأدخل الشيطان نزغاته في قلبها، قالت للجارية: اصرفي الخدم وغلق الأبواب. وقالت للرجل: دع قفافك هنا وتعال معي. فلما وصل إلى حجرتها وعلم أنه يراد به الشر وكان من أصحاب النفوس الكبار، قال: يا سيدتي، أتسمحين لي أن أصل إلى بيت الخلاء؟ قالت: لك ذلك. فخرج فصعد إلى سطح هذا القصر وخاطب ربه، وقف على أبواب خالقه، لاز بالأعتاب، ووقف مستعصما بخير جناب، لم يطرق باب أحد من الخلق، لأنه يعلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ما وقف هذا الرجل الصالح إلا على أعتاب ربه، قال: قضيت عمري في طاعتي، أترضى أن ألقاك بمعصية كهذه؟ اللهم إني أشهدك أنني سألقي بنفسي من على سطح هذا القصر حتى ألقاك ولم أرتكب معصية. فنادى الله ملائكته: إن عبدي يفر مني إلي، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك وكيف إلا يفر إليك منك المستجير. إن عبدي يفر إلي مني فانزلوه إلى الأرض دون أن يصاب. فجعل أحد الملائكة جناحه متكأ لهذا العبد الصالح حتى نزل على الأرض دون أن يمس بسوء، وذهب إلى بيته وقد ترك القفاف في القصر. فلما دخل على زوجه قالت: أبعت قفافنا كلها؟ قال: لا. قالت: أين الثمن؟ قال: يا أمة الله، لقد كدت أن أقع في معصية، فاسجري التنور، الفرن، اسجري التنور أي اشعلي الفرن حتى لا يشمت جيراننا فينا فيقولون بتنا بغير طعام. ثم جلس مع زوجه راضيا مرضيا. وبعد هنيهة طرق الباب عليهما طارق، ففتحت الزوجة فرأت جارتها تطلب جزوة نار، فقالت الزوجة لها: اذهبي إلى التنور وخذي منه أي جزوة، خذي أي جزوة تريدين. فذهبت الجارة وقد عادت إليهما، إلى الزوج صاحب النفس الكبيرة وإلى زوجته، وهي تقول: كيف تركتم خبزكم في التنور وقد نضج؟ يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ذلك جهاد النفس، فمن كبح جماحها واستقوى عليها كان ذلك جهادا لها، وكان ذلك تقوية لدينه حتى لا يصبح ضعيفا هينا أمام نزغات نفسه ولا أمام نزغات شيطانه. فإن أراد المرء منا أن يلقى الله بنفس مطمئنة راضية مرضية تخاطب يوم اللقاء بما خوطبت به النفوس المطمئنة، عليه أن يصفيها من كل حقد وأن يبعدها من كل ضغينة. فما يوغل صدور الناس ويذهب عنهم حسناتهم إلا الحقد وإلا الحسد. كن راضيا بما أعطاك ربك، وكن مستعينا على قضاء حوائجك بطاعة ربك، ولا تعترض على ما أعطاك ربك. إن كنت على هذا المنهج بلغت الغاية وحققت الشأن. كن عن أمورك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولربما أمر يسوءك في عواقبه رضا. الله يصنع ما يشاء، فلا تكن متعرضا. رب نفسك على طاعة ربك، واجعلها هينة لينة، ولا يأخذك العجب بها والكبر حتى تزكي نفسك. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إنما مهما بلغت من الطاعات، هل تدري أتم قبولها أم أنها لم تقبل؟ إذن قف موقف الضعيف الذليل أمام قدرة ربك، وسله أن يهبك قبولا على عملك، ولا تستكثر بمالك وولدك وجاهك وسلطانك. فالميعاد آت، والميقات لا محالة فيه، والذي زمن الزمن ووضع كل شيء في نصابه هو الحي الذي لا يموت، وهو ذو العزة والجبروت. إن أردت أن تعيش سعيدا فاجعل نفسك في طاعة ربها، مستجيبة لكل أمر أمره ربك، ومنهية عن كل نهي نهاك عنه ربك، فإن فعلت ذلك كنت ذا نفس طيعة مؤمنة صادقة، وخوطبت يوم القيامة بقول ربك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.
لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم،
قاله الإمام علي كرم الله وجهه.
الإمام علي الخليفة الراشد زوج بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، ووالد الحسنين الحسن والحسين، وأحد الخمسة أصحاب الكساء، يا خمسة يكفى بها شر الأمور الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. الإمام علي الذي شهد له سيد الخلق كما جاء في الصحيحين: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والذي قال له رسول الله كما جاء في صحيح البخاري: يا علي أنت مني وأنا منك. سيدنا علي تولى الخلافة بعد مقتل سيدنا عثمان، وقتل في عام 40 من الهجرة في الكوفة بيد عبد الرحمن بن ملجم في ليلة 17 من رمضان، وهو الفارس الذي لا يشق غباره، والعالم الذي كان كالبحر الذي لا تعكره الدلاء، والذي وهب حياته لنصرة الإسلام من بداية إيمان: يا علي أنت مني وأنا منك. سيدنا علي تولى الخلافة بعد مقتل سيدنا عثمان، وقتل في عام 40 من الهجرة في الكوفة بيد عبد الرحمن بن ملجم في ليلة 17 من رمضان، وهو الفارس الذي لا يشق غباره، والعالم الذي كان كالبحر الذي لا تعكره الدلاء، والذي وهب حياته لنصرة الإسلام من بداية إيمانه إلى أن لقي ربه. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، هذا من قول سيدنا علي. والنوم هنا يقصد به أن الدنيا ألهتهم وأغرتهم فنسوا لقاء ربهم، وما أعدوا أنفسهم للحظة الآتية ولا للميعاد الموقوت، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان نهاية، فهو القائل كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأقطار واتساعها، وإلى الأوقات وإتيانها، وانظر إلى المستيقظ والراقب والراكع والساجد، الكل يقر بجلالي ويشهد بكمالي: عبدي أرزقك وتنساني، وأستر عليك ولا ترعاني، لو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، أو الأرض لابتلعتك من فورها، ولكني أؤخرك إلى ميعاد وقدته وإلى وقت أعددته، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي، أذكرك أعمالك وأعدد عليك أفعالا حتى إذا أدركت البوار وعلمت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تحزن فأنا لأجلك سميت نفسي العزيز الغفار. الناس نيام فإذا ما تنتبه، نيام في جمع الدنيا من حلها وحرامها، نيام في اللهو الذي ينسيهم لحظة الفراق يوم تلتف الساق بالساق، يوم يصبح الإنسان وحيدا في قبره فريدا في رمسه، يوم يترك الدنيا فلا ينفعه مال ولا يعضد حجته ولد ولا أهل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يحاسب الإنسان في لحظة دخوله قبره فينتبه، ينتبه لسؤال الملكين، وعذاب القبر ثابت نقلا وعقلا، إن عذاب القبر لا ينكره إلا جاهل، فالقرآن أثبت النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والسنة قول سيدنا المصطفى فيما صح عنه لما مر على قبرين لرجلين يعذبان قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وأخرج الإمام النسائي أيضا أن رسول الله كان مع أبي رافع غلامه فمر على قبر فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم تبا لك، أي هلاكا لك، فظن أبو رافع أنه يقصده، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال إني أقصد صاحب هذا القبر، استودعته على بيت مال المسلمين فاختلس درعا فهو الآن يعذب به في قبره درعا واحدا، ولم يختلس الدنيا بما فيها كما يفعل الكثيرون. الناس نيام أي شغلتهم الدنيا وأخذتهم بزيفها وخداعها وخدعها، فأصبح الإنسان لاهيا فيها لا يعد عدته للقاء ربه ولا يحسب حسابه، حتى إذا ما شاب رأسه وانحنى ظهره يزداد أمله ويزداد تعلقه. يقول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم جعلت لك قرارا في بطن أمك وجعلت وجهك إلى ظهرها حتى لا تؤذيك رائحة الطعام، وأجريت لك عرقين من اللبن بارد في الصيف حار في الشتاء، وجعلت لك متكئين في رحم أمك عن يمينها وعن شمالها حتى إذا اكتمل أمرك وكلت الملك الموكل بالأرحام أن ينزلك على جناحه، لا لك سن يقطع ولا يد تبطش ولا رجل تمشي عليها، حتى إذا اشتد أمرك جاهرتني بالمعاصي فاستحي مني فإني أستحي أن أعذبك. المرء ينام في دنياه عن لقاء ربه وينسى لحظته، يوم يوضع على خشبة تتحرك به فتناديه، الخشبة تناديه وهو عليها يا ابن آدم أين مالك الكثير ما أفقرك، أين ريحك الطيب ما أنتنك، أين جاهك وسلطانك؟ ما أضعفك؟ فإذا ما وضع في القبر، هل سدود يوضع في القبر؟ فيناديه قبره: يا ابن آدم، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولن ينفعك إلا ربك، والله حي لا يموت. حاسبوا أنفسكم وأعدوا أنفسكم ليوم اللقاء، ولا تكونوا من النيام الذين ناموا عن الرسالة التي ينبغي أن يؤديها الإنسان في دنياه. النائم لا يقصد به أنه ينام فتنغمض عيناه، إنما يقصد بها أنه نسي الحساب ونسي العقاب ولم يخش ربه. سيدنا سفيان الثوري رأى أمه وهي تشعل التنور فتضع الحطب الصغير قبل الحطب الكبير، فظل يبكي. فقالت له أمه: ما يبكيك يا صغير؟ قال: يا أماه، وجدتك تضعين الحطب الصغير قبل الحطب الكبير، وأخشى أن يفعل ربي يوم القيامة بالناس هكذا، فيضع الصغار في النار قبل الكبار، يرتجفون من خشية ربهم، يخافون اللقاء. إذا كان هذا القول الناس نيام فإذا مات انتبهوا، وهو من قول سيدنا علي كرم الله وجهه، فما هو الصحيح الذي ينبغي أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى؟ ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. المقعد إما أن يكون مقعد صدق عند مليك مقتدر وهو للمتقين، وإما أن يقال له: خذوه فغلوه. أترضى يا ابن آدم أن تكون من الذين يخاطبون يوم القيامة: خذوه فغلوه؟ لماذا لم تتيقظ حتى الآن؟ لماذا لم تنتبه قبل فوات الأوان؟ لماذا لم تدخر في بنك ربك؟ إن لله بنكا كتب عليه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ادخر من الآن ما تنتفع به قبل فوات الأوان. إذن الكيس من عباد الله من أعد نفسه لهذه اللحظة، فإذا ما جاء الميعاد فرح بلقاء الله. قيل لسيدنا عبد الله بن المبارك، قال له أحد رفقائه: رأيتك الليلة أنك ستموت بعد عام. لو نظر إلى هذا الذي سمعناه وقيل لأحدنا، أحد الناس يقول لك: إنك ستموت بعد عام، ستغضب، ربما تثور عليه. فقال ابن المبارك: عام؟ أعيش عاما؟ إني لأعد نفسي لأن ألقاه في غد. ثم قال قول سيد الخلق: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظة احتضاره ظل يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وسيدنا بلال في لحظة احتضاره لما قالت زوجه: واكرباه، قال لا تقولي واكربا ولكن قولي وافرحتا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبا. من أحب لقاء الله شوقا إلى لقائه وشوقا إلى نعيم عطائه وشوقا إلى جزيل فيضه ومنه، نسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأن ينبهنا حتى لا ننام عن رسالتنا التي في أعناقنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها.
لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم،
قاله
مطرف ابن الشحير، ابن عبد الله ابن الشحير إمام قدوة حجة، ولد عام بدر أو عام أحد، وتوفي أول ولاية الحجاج ابن يوسف الثقفي. هذا القول يوضح أمرا هاما ينبغي أن نقف عنده، أن الوسطية فيها الخير، لا هي إلى الإفراط ولا إلى التفريط، فالإفراط غلو والتفريط تهاون، وديننا دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسطية في كل شيء، في مطعمك كلوا واشربوا ولا تسرفوا، في طاعتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. لا ينبغي أبدا أن نتشدد في أي أمر من أمور حياتنا، ولذلك جاء في الصحيحين أن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع أن ابن عمرو رضي الله عنهما يريد صيام الدهر فاستدعاه كما جاء في الصحيحين: يا ابن عمرو، سمعت أنك نويت صيام الدهر. قال: نعم يا رسول الله، أقدر على ذلك. قال: صم من كل شهر 3 أيام. قال: أقدر على أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: صم من كل أسبوع 2 يوم، أي صم يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: أقدر على أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوما وافطر يوما، وهذا صيام أخي داود. قال: أقدر على أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: لا يوجد أكثر من ذلك. فظل ابن عمرو ملتزما ما ألزم نفسه به حتى كبر سنه وانحنى ظهره وضعفت قوته، فلم يستطع أن يواصل ما ألزم نفسه به، فكان يقول: ليتني استمعت إلى رخصة رسول الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحاح رأى حبلا معلقا في حجرة من حجرات بيته، فقال: ما هذا؟ قالوا: إن زينب تقوم الليل فإذا ما أصابها فتور تعلقت بهذا الحبل. فقال: فكوه، إذا قدر أحدكم أن يقوم فليقم، وإذا فطر فلينام. إذن القضية لا تتعلق البتة بالإكثار من الطاعات، الله غني عن طاعتنا، حيث الطاعة لا تنفع والمعصية لا تضر، لكن الله سبحانه وتعالى كلفنا على قدر طاقتنا وجعلنا عبادا له بإمكانياتنا وقدراتنا، فيسر لنا سبل الطاعة. إن كان المرء مريضا في صيامه عليه أن يفطر وأن يعوم فيصوم في حالة صحته، وإن لم يستطع عليه الفدية، كان شيخا كبيرا ولم يستطع الصيام. من كان مسافرا عليه أن يفطر وعليه أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين صلاتين في السفر. تلك الرخص التي يسرها الإسلام لنا في الطاعات تدلل على وسطية المنهج الإسلامي، وأن هذا القول الذي قاله ابن الشخير خير الأمور أوسطها قول يتناسب مع طبيعة شريعتنا التي جاءت حتى تأخذ بقلوب العباد إلى محبة رب العباد، لا ليجعلنا ربنا في طاعتنا نطيعه ونحن في مشقة وفي عسر. رأى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في سفر والناس حوله يحاولون أن يقفوا بجواره ليظللوه بظلاله، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل صام في السفر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من بر الصيام في السفر. ولما كان في سفر أيضا كما صح عنه وأمر أصحابه أن يفطروا، فطر بعضهم وظل بعضهم صائما، قال سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب اليوم المفطرون بالأجر. ليوضح أن التزام الرخصة أمر مطلوب، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. فالوسطية هنا في الطاعة حتى في أمرك في حياتك، لا تكلف نفسك حتى في طرفك، في طعامك، في شرابك، في سعيك، لا تكلف نفسك فوق الطاقة، إنما اجعل الأمور ميسرة سهلة. إذا كان هذا القول ليس من كلام سيدنا ومولانا رسول الله خير الأمور أوسطها، وهو من قول مطرف ابن الشخير، فما هو المقابل الذي ينبغي أن نقوله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والدلجة هي السير في آخر الليل. إن الدين يسر، أي إن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا أمرا شاقا لا نستطيع أداءه، والذي ينظر إلى متابعة سيدنا ومولانا رسول الله في رحلة الإسراء والمعراج وما تم بينه وبين كليم الله موسى من مراجعات حتى ييسر على الأمة في أن تكتب عليهم 5 صلوات، 5 في العمل، 50 في الأجر، يدل ذلك على تيسير الله على هذه الأمة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن تسبيحة واحدة، أن قول لا إله إلا الله قد يرفع قدر القائل. يقول حبيبنا المصطفى فيما أخرج الإمام النسائي في سننه: من قال لا إله إلا الله فتق الله السماء بينه وبينه ونظر إليه، ومن نظر إليه قضى له حاجته. بكلمة واحدة، كلمتان كما جاء في الصحاح، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ورأى سيدنا المصطفى أبا هريرة يغرس غراسا، قال: ماذا تصنع يا أبا هريرة؟ قال: أغرس غراسا يا رسول الله. قال أفلا أدلك على غراس خير من غراسك؟ قال بلى يا رسول الله. قال أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وأخرج الإمام الترمذي في سننه أن سيدنا ومولانا رسول الله قال لقيت أخي إبراهيم ليلة أسري بي فقال بلغ أمتك مني السلام وعرفهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذلك الذي ندعوه أن يسير الطاعة بإخلاص وقبول تكون خيرا من الطاعة الكثيرة التي لا إخلاص فيها. فما بالنا نرى أناسا يغالون في دين الله فيتشددون على عباد الله بغير حق. لما شكى أهل عوالي المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحاح شكوا إليه أن معاذا رضي الله عنه يأمهم في الصلاة فيطيل بهم الصلاة. ماذا قال سيدنا المشرع صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ؟ قال يا معاذ أفتان أنت؟ إذا أم أحدكم فليخفف فإن وراءه المريض والكبير وذا الحاجة. إذا أم أحدكم أي أصبح إماما فليخفف، لأن القضية لا تتعلق بالكم إنما تتعلق بالكيف. الدين يسر ما طالبنا ربنا بأمور يتعذر علينا أن نقوم بها، إنما أمرنا بأمور سهلة مهلة طيعة نستطيع القيام بها. وكذلك كان سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يخالف الناس منهجا، كما جاء في الصحاح أيضا أن رهطا من أصحاب رسول الله استقلوا طاعته، سألوا عن طاعة رسول الله فلما ذكرت لهم استقلوه، قالوا رسول الله له أن يطيع ربه بالطريقة التي يطيع لأنه مغفور له، أما نحن فنحن في حاجة إلى كثير من الطاعة والعبادة. فقال أحدهم نحن نصوم الظهر كله، وقال الآخر وأنا أقوم الليل كله، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فلما سمع سيدنا المشرع صلى الله عليه وآله وسلم استدعاهم إليه وقال سمعت أن أحدكم قال سيصوم الظهر كله، وأن الآخر قال سيقوم الليل كله، وأن الثالث قال لا يتزوج النساء، أما وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. ذلك منهج الوسطية الذي أمرنا به وأمرنا أن نتبعه وأن نسير عليه. يقول سيدنا وحبيبنا كما جاء في الصحيحين كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.